بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أول الغزوات وعن أول السرايا، وتطرقنا إلى كثير من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى انتهينا إلى ذكر السرايا التي كانت أو الغزوات التي كانت قبل غزوة بدر. وسنتحدث الليلة إن شاء الله عن غزوة بدر الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بعير قريش وأن العير أقبلت من الشام في تجارة لقريش، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عيونا ينظرون ما صنعت قريش، يتحسسون الأخبار. لهذا جاء في صحيح مسلم أنه أرسل بسبسة رضي الله عنه، أرسله عينا ينظر ما صنعت عير قريش. هذه العير كانت بقيادة أبي سفيان، وكانت مليئة بالأموال. فجاء بسبسة بعد أن اطلع على الأخبار ورأى حال هذه العير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صنعته العير وبالطريق الذي سلكته العير. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بحال العير، ندب أصحابه إلى الخروج من أجل هذه العير ومن أجل هذه القوافل المحملة بكثير من الأموال. فقال لأصحابه: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يعني أنا سأخرج أطلب شيئا، فالذي قد وجد ظهرا له هنا حاضرا فليركب هذا الظهر وليمشي معنا. بعض الصحابة لم يكن لهم أظهر يركبون عليها، فبعضهم كانت ركابهم في علو المدينة، فجعلوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بهذه الدواب من علو المدينة، فكان يمنعهم عليه الصلاة والسلام فيقول: لا إلا من كان ظهره حاضرا. يعني لن ننتظر أحد ولن نأذن لأحد، من كان ظهره حاضرا ويستطيع أن يخرج معنا الآن نخرج. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، وإنما خرج للعير. لهذا لم يستنفر الناس، ما استنفرهم، بل كان من كان ظهره معه هو الذي يخرج. ولهذا لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا من أصحابه تخلف عن غزوة بدر، لأنه لما خرج لم يخرج للقتال، وإنما خرج من أجل العير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك الحديث الطويل في تخلفه عن غزوة تبوك، قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. إذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر، لأنهم إنما خرجوا يريدون عير قريش، فجمع الله بينهم وبين المشركين وبين عدوهم على غير ميعاد، كما قال سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة للخروج وقال لهم بعد أن سمع بهذه العير، قال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فندب الناس، فبعضهم من كان خفيفا وجاهزا وركابه معه فانطلق، ومنهم من ثقل لأن ركابه ليست معه، فكانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يلقى حربا. أبو سفيان حينما دنا من الحجاز وقرب من طريق المدينة أرسل أيضا من يتحسس له الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، لماذا؟ تخوفا على أمر الناس، لأنه كان يظن أيضا أن محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام سيخرجون لهذه العير. فوصله الخبر أن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد خرجوا يريدون العير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج ومعه هؤلاء الذين خرجوا للعير، كم كان عددهم؟ جاء في صحيح البخاري من حديث البراء يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. إذن جاء في البخاري أنهم 14300، وجاء في صحيح مسلم أنهم 319 رجلا، 319 رجلا. وجاء خارج الصحيحين أنهم 17، يعني على 300 متفق عليه، الزيادة على 300 اختلفوا فيها، في البخاري لم يحدد، قال 14 وهو ما بين 3 إلى 9، وفي مسلم 19، وعند البزار 17، وعند أحمد والطبراني أيضا 13، وهكذا اختلفت الروايات، وفي بعض الروايات 15. فعلى كل حال ما في الصحيح لعله هو الصحيح، ما في صحيح مسلم لعله هو الصحيح أنهم 319 رجلا. وجاء عند الطبراني وعند البيهقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعدوا أنفسهم، فقال لأصحابه: تعادوا. فلما عدوا أنفسهم وجدوا أنفسهم 314 رجلا، فجاء رجل فصاروا 315 رجلا. بعضهم خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقاتل، مثل جابر بن عبد الله، فقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أنه كان يعطيهم الماء ويمدهم بالماء ولم يقاتل. وجاءت في بعض الروايات أيضا أن أنس خرج معهم لكنه ما قاتل، وإنما كان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حارث بن النعمان الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة قتل في بدر ولكنه ما خرج للقتال، جاء في مسند أحمد أنه خرج نظارا، يعني ينظر ما سيحصل بين الناس، فأصابه سهم عائر أي طائش فمات، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الفردوس الأعلى. وهناك من الصحابة من تخلف عن غزوة بدر لضرورات، كعثمان رضي الله عنه تخلف لأنه كان مع زوجته رقية التي كانت في مرض موتها فماتت، وكذلك طلحة وسعيد بن زيد، وكذلك عاصم بن عدي استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو لبابة استخلفه على المدينة. هؤلاء كثير من الصحابة منعتهم الضرورات، مع ذلك ضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام بسهم من الغنائم. إذن نستطيع أن نقول أن عدة أصحاب بدر كما جاء في صحيح مسلم 319، سواء الذين شاركوا في القتال أو الذين لم يشاركوا في القتال، سواء الذين استصغرهم النبي ولم يؤذن لهم في القتال كابن عمر والبراء وأنس، أو أنهم خرجوا للخدمة فقط كجابر عندما كان يسقي الماء، وأنس كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وحارث بن النعمان خرج ينظر ما سيحصل بين الناس، لعلهم كلهم عدوا فصاروا 319 كما جاء في صحيح مسلم. جاء عند ابن إسحاق في السيرة ووصله الحاكم في المستدرك، وجاء بروايات كثيرة ذكرها البيهقي في الدلائل، وكذلك الطبراني في مسنده أو في معجمه الكبير، وجاء أيضا عند غيرهم أن عاتكة بنت عبد المطلب وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام رأت في منامها رؤية، وهذه الرؤية أزعجت قريشا. رأت فيما يرى النائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح، أي في مكة وادي من الوديان، فقال هذا الرجل، وهي الرؤية في المنام، تقص هذه الرؤية للعباس لأخيها العباس بن عبد المطلب، فوقف هذا الرجل فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فاجتمع الناس على هذا الرجل، ثم إن هذا الرجل ببعيره دخل المسجد، فإذا هو على رأس الكعبة يقول: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فإذا بصخرة كبيرة تنزل من على رأس الجبل، جبل أبي قبيس، فأقبلت هذه الصخرة تهوي فتحطمت، ما من دار إلا وقد دخل فيها جزء من هذه الصخرة العظيمة. فالعباس لما سمع هذه الرؤية قال: هذه رؤية، اكتميها، لا تخبري بها أحدا. لكن مع ذلك فشى الخبر بين قريش فعلموا بخبر هذه الرؤية. العباس التقى أبا جهل فقال أبو جهل: يا أبا الفضل، يخاطب العباس بن عبد المطلب، ما هذا يا أبا الفضل؟ متى حدثت هذه النبية فيكم؟ أبو جهل يستهزئ بالعباس ويقصد بالنبية عاتكة لأنها رأت هذه الرؤية، يقول أنها صارت تتنبأ وترى هذه الرؤى. فحصل جدال بين أبي جهل وبين العباس. هذه الرؤية كانت أو كان وقوعها ماذا؟ بسبب ما حصل من ضمضم بن عمرو، وذلك أن أبا سفيان لما شعر بالخطر على عيره من أصحاب المدينة أرسل رجلا إلى قريش وهو ضمضم بن عمرو، قال له: أدرك العير فأخبر قريشا بما سيحصل لنا وما ستتعرض له هذه القافلة. فذهب ضمضم إلى مكة، فلما دخل وقف في الموقف نفسه الذي رأته عاتكة بالمنام، وقف في الأبطح وحول رحله وشق القميص وجدع بعيره وقال: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه، فالغوث الغوث. إذن هذه هي الرؤية، جاء ضمضم يحذر قريشا ويخبرهم بما تتعرض له العير، فيخبرهم بأن اللطيمة قد حصلت لكم، فالغوث الغوث بمعنى أعينوا أبا سفيان وأعينوا العير. فتجهزت قريش وخرجت تريد أن تعي أبا سفيان وأن تنقذ العير من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الأنصار خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا عددهم كان قرابة 3/4 الجيش، وكان الصحابة وكان المهاجرون عددهم قرابة 70 أو 80، وفي بعض الروايات 86، فكان الجيش أكثره من الأنصار. لما كانوا يمشون في الطريق نظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى أصحابه وهم 319، فرآهم حفاة ورآهم عراة ورآهم جياعا رضي الله عنهم فماذا قال؟ قال اللهم إنهم حفاه فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراه فاكسهم. ثم خرج عليه الصلاة والسلام ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا، لأنهم ما خرجوا للقتال ولا تجهزوا، فكانوا يركبون 3 على البعير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو لبابة وعلي بن أبي طالب يركبون بعيرا واحدا ويتعاقبون عليه، هذا يركب ثم هذا ينزل ثم هذا يركب. فقالوا للرسول نحن نمشي يا رسول الله فاركب أنت. فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر منكما. فخرج عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يريدون أن يدركون القافلة. في الطريق أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا لبابة بالرجوع، قال له ارجع إلى المدينة، وجعله أميرا عليها، وجعل عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم جعله على الصلاة يصلي بالناس. أبو سفيان أدرك هذا الخطر فماذا صنع؟ أبو سفيان كان رجلا ذكيا داهية متيقظا، لهذا لما كان في الطريق التقى برجل فسأله عن جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل قال ما رأيت شيئا إلا أني رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما، يعني أخذوا الماء في القربة ثم انطلقا، ما رأيت إلا هذا. أبو سفيان جاء إلى المكان الذي أناخت فيه الراحلة فأخذ من البعر بعر هذه الراحلة ففته بيده فوجد فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب، يعني هذا البعر خرج من هذا البعر فيه النوى، هذا النوى من العلائف أي من العشب الذي تأكله الذي يأكله الدواب في يثرب أي في المدينة. إذن هؤلاء جاءوا من المدينة من أصحاب محمد. فماذا صنع أبو سفيان؟ رجع إلى أصحابه سريعا الذين كانوا معهم في القافلة وطلب منهم أن يوجهوا العير عن الطريق إلى طريق الساحل، وترك طريق بدرا، ترك طريق بدر وانطلق وأسرع بأصحابه إلى طريق الساحل. لهذا أخبر الله عز وجل عن ذلك، فقال الله تبارك وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ما هو الركب؟ هو العير، العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة. أسفل منكم أي أنهم سلكوا طريق أو ماذا، سلكوا شاطئ البحر واتجهوا إلى ساحل البحر. ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. قريش لما جاءها الخبر من طريق ضمضم خرجت مسرعة لإنقاذ عير أبي سفيان، وما تخلف أحد من صناديد قريش ومن كبرائها سوى أبي لهب، فقد أرسل رجلا مكانه لدين كان عليه، عددهم كان 1000. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، يعني 3 أضعاف جيش المسلمين. خرج جيش قريش، خرج بعدته وخرج مستعدا للقتال ومعهم الفرسان ومعهم الأسلحة، ووصف الله عز وجل هذا الخروج فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أبو سفيان لما رأى أنه قد أحرز العير وفر بها ونجت طلب من قريش أن ترجع، وقال لهم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وتمنعوا رجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. أبو جهل أصر على البقاء فقال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، لأن بدر كانت موسما من مواسم العرب يجتمع فيها الناس كالسوق في كل عام. فقال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا فننحر الجزر، ننحر الجزور وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وبجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبردا بعدها فامضوا. فأصر أبو جهل على المسير إلى بدر والبقاء فيها ويذبح الجزر وتعزف له القيان حتى يسمع العرب بهذا المقام. فالله عز وجل نهانا أو قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، أي لا تكونوا كأبي جهل وكأصحابه الذين قالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا وننحر فيها الجزور ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، أي لا يكون أمركم رياء ولا سمعة ولا تلتمسون ما عند الناس وأخلصوا النية. فأبى أبو جهل إلا أن يخرج إلى بدر. جاء في بعض الروايات أن إبليس تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك، وكان سراقة رضي الله عنه في ذلك الوقت كان بني أو سيد بني كنانة، فقال لهم بعد أن تبدى لهم في صورة سراقة قال لهم إبليس أنا جار لكم، يعني أنا سأحميكم. من من سيحميهم؟ من من بني بكر، لأن قريشا كانت تخاف من بني بكر أن تأتيها من الخلف وتغدر بها. فجاءهم إبليس كما قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. إذن قالوا هنا تبدى إبليس في صورة سراقة وقال أنا سأحميكم من بني بكر، وإن كان هذا الأثر ضعيف لأنه مرسل، لكن كما ذكر الله عز وجل إبليس قال لهم أنا جار لكم. قريش أطاعت أبا جهل وخرجت معه واستمرت في الخروج، ومنهم من خالف أبا جهل وذكروا الأخنس ابن شريق وغيره، قالوا أنهم قالوا لأبي جهل ما دام أن العير قد نجت فلما نخرج، علينا أن نرجع. فأكثر قريش وأكثر الجيش أطاع أبا جهل وخرجوا إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر وبلغه أن قريشا قد تجهزت للقتال وجاءت بحدها وحديدها تحارب الله ورسوله، وجاءت بفخرها وخيلها وخيلائها، وما كانت قريش تدري أن هذه هي البطشة الكبرى، وما كانوا يعلمون أنهم هم الجمع الذي سيهزم ويولي الدبر. الصحابة لم يتوقعوا حربا مع قريش، وإنما خرجوا للعير ولم يتجهزوا للقتال، ولهذا حصل جدال أخبر الله تبارك وتعالى عنه، فقال الله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فحصل هذا الجدال، طائفة تقول نرجع فنحن ما خرجنا للقتال وما تجهزنا، وطائفة تقول بل نقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس يا أيها الناس أشيروا علي، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق وتكلم وأحسن الكلام، ثم قام عمر فتكلم وأحسن الكلام رضي الله عنه. في بعض الروايات لما قام أبو بكر وأحسن الكلام أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولما تكلم عمر أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد من أبي بكر وعمر رأيهم، بل هو يعرف رأيهم تماما وسيكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يريد موقف الأنصار. لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر الجيش عددا، فهم ثلاثة أرباع الجيش. والسبب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بايع الأنصار في بيعة العقبة قالوا يا رسول الله إذا وصلت إلينا أي في المدينة فإننا سنمنعك كما نمنع أبناءنا ونساءنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته في خارج المدينة، فكان يقول أن الأنصار سينصروني وسيدفعون عني في المدينة، لكن خارج المدينة ما حصل ذكر ذلك في البيعة، فكان يريد رأيهم، فكان يقول أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو وتكلم فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد قال له خيرا ودعا له بخير. فلما انتهى المقداد من كلمته قال الرسول أشيروا علي أيها الناس، ما زال ينتظر كلام الأنصار لأن المقداد ليس منهم. فقال أشيروا، يريد الأنصار، أشيروا علي أيها الناس. سعد بن معاذ تنبه لهذا فقال للرسول عليه الصلاة والسلام والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال أجل. فقال سعد بن معاذ فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، فرح بكلام سعد بن معاذ الذي كان سيد الأوس، وفرح بهذا الكلام وسر به، فقال عليه الصلاة والسلام سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وفي بعض الروايات حدد لهم مصارع القوم فقال هنا سيصرع فلان بن فلان، وهنا مصرع فلان بن فلان، وهنا، فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم صرعوا في الأماكن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيصرعون فيها. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام ومضى أصحابه الكرام معه، وفرح عليه الصلاة والسلام بكلام الأنصار. ثم بعد ذلك لما انطلقوا نزلوا بدرا، وورد عليهم بعض من يمر بهم من قريش، فمر غلام أسود لبني الحجاج فأخذه بعض الصحابة وقبض عليه، علي بن أبي طالب والزبير، فكانوا يسألونه عن أبي سفيان وعن أصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، يعني العير ما لي علم بها، لا أدري أين ذهبت، لكن أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف يخبرهم عن الجيش، يقول الجيش نعم أنا أعلم أنه جاء وهو هنا ومعه فلان وفلان، وكان يعدد كبراء قريش، فكانوا يضربونه يقول له لا اخبرنا عن العير، فالرجل لا يعرف حقيقة عن العير، فكان من شدة الضرب يكذب عليهم فيقول لهم نعم العير كذا العير كذا. فبعد ذلك قالوا أخبرنا، فأخبرهم عن أبي جهل فضربوه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان قائما يصلي، فلما انتهى من صلاته قال لهم: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. يعني هو حقيقة ما يعرف عن عير أبي سفيان، فكان يصدق معكم القول عندما يقول لكم أبو جهل وعتبة، فهو صادق لأنه يعرف جيش قريش، لكن ليس له معرفة وعلم بعير أبي سفيان. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخذ هذا الغلام قال له: كم القوم؟ فقالهم: كثير، ما عددتهم، يعني أنا ما أعرف، لا أدري كم عددهم. فقال له الرسول: إذن كم ينحرون كل يوم؟ يعني كم يذبحون من الإبل ومن الجزر؟ فقال: يوما تسعا ويوما عشرا، يعني يذبحون تسعة ومرة يذبحون عشرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم فيما بين التسعمائة والألف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خمن عددهم بما يذبحونه ويأكلونه من الإبل. ثم قال لهذا: فمن فيهم من أشراف قريش؟ فقال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال لهم: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. يعني جاءوا صناديد قريش وجاء كبراء قريش. فانطلق عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وكانت هذه الليلة ممطرة، أنزل الله مطرا. هذا المطر أنزله الله في ليلة الغزوة، في ليلة القتال، وكان هذا المطر تطهيرا للمؤمنين وتثبيتا للأرض التي حصل عليها القتال. لهذا قالوا أن هناك رملة كانت بينهم وبين القوم، فبعث الله المطر فاشتدت هذه الرملة حتى تثبت عليها الأقدام وتثبت عليها أقدام المؤمنين حتى لا تسوخ أقدامهم وحوافر دوابهم، وحتى أيضا يذهب عنهم الله رجز الشيطان ويذهب عنهم وسوسة الشيطان وغيظه بسبب هذا المطر. ولهذا قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في هذه الآية ذكر المفسرون عن ابن عباس وعن غيره، كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم، أن سبب نزول هذا المطر أن المشركين سيطروا على مواضع المياه وكانت لهم الغلبة، فأنزل الله المطر للمؤمنين حتى يستقون من هذا المطر. وهذا يؤكد ضعف رواية المنذر بن الحباب، فقد جاء في السيرة أن المنذر بن الحباب لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر قال له الحباب ابن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني الحباب اعترض على نزول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فسأل الرسول: هل هذا وحي من الله أمرك أن تنزل هنا؟ إن كان هكذا خلاص ما لنا كلام ولا يجوز لنا أن نعترض، لكن هل هذا اجتهاد منك بالرأي والحرب والمكيدة؟ فالرسول قال: نعم، هو الرأي وهو الحرب والمكيدة، يعني ما كان بوحي. فاعترض وقال: لا يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، يعني نحاول أن نسيطر على الآبار، ثم نبني حوضا فنملأ هذا الحوض بالماء حتى نقاتل القوم فنشرب من الماء ولا يشربون. فالرسول قال له لقد أشرت بالرأي، فصنع ما أمره أو ما أشار به الحباب بن المنذر. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وقد ذكره ابن إسحاق كما ذكر ابن هشام في السيرة أن ابن إسحاق قال حدثت عن رجال، حدثت عن رجال من بني سلمة، إذن لا يصح، لا إسناد له، بل هو يخالف ما ذكره المفسرون وما ذكره ابن عباس أن قريشا هي التي سيطرت على الماء فأنزل الله عز وجل هذا المطر. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه وجد رجلا وكان شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن الجيش، فقال هذا الشيخ لا أخبرك، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان معه أبو بكر، فقال هذا الشيخ للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، يعني من أين جئتما وما هي قبيلتكم. فقالوا له أخبرنا وسنخبرك. فقال هذا الشيخ قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به الرسول عليه الصلاة والسلام أصاب، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا. فلما فرغ من كلامه قال أخبراني ممن أنتما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نحن من ماء. ثم انصرف عنه الرسول ومعه أبو بكر، فالرجل تعجب ما كيف من ماء، فظل يقول من ماء أمن ماء العراق. هذا الحديث لا يصح، لأن ابن إسحاق كما ذكر ابن هشام ذكره عن شيخه محمد بن يحيى عن شيخ من العرب ولم يذكر الإسناد فهو منقطع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك جاء في بعض الروايات أن ابن إسحاق أن سعد بن معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا. فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام سعد أثنى عليه خيرا ودعا له بخير، ثم بني هذا العريش. القصة بهذا السياق لا تصح لأن فيها انقطاع، وقد ذكر ابن هشام إسناد ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن سعد بن معاذ، فهناك انقطاع وإبهام في السند، لكن قصة بناء العريش هي ثابتة. لقد بني لرسول الله عليه الصلاة والسلام عريش في غزوة بدر. والعريش ما هو العريش؟ العريش هو عبارة عن قبة أو عن خيمة، هذه القبة أو هذه الخيمة يبقى فيها قائد الجيش ويبقى في هذا العريش. لهذا جاء في صحيح البخاري قال من حديث ابن عباس قال والرسول صلى الله عليه وسلم في قبة، قالوا هذا المقصود بالقبة هو العريش، وكان معه بالعريش كان معه في العريش أبو بكر الصديق خليله أو صديقه وصاحبه الذي ما فارقه أبدا، كان معه في الغار وها هو الآن معه في العريش. وجاء أيضا عند البزار بإسناد صحيح عن علي أنه قال بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر عريش. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العريش وفي هذا المقر الذي هو مقر للقيادة وكان ظلا للقائد. النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو ربه في هذا العريش، فكان يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. ويقول كما جاء في بعض الروايات: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا. ويقول: اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين. وهكذا يتضرع ويكثر من الابتهال ويكثر من الدعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام من ورائه وسوى له الرداء، ويقول وهو مشفق عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، بعض مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فالصديق يقول هذا من باب الإشفاق على النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أو يتضرع ويرفع يديه حتى سقط الرداء من على منكبيه عليه الصلاة والسلام، أي كأنه يقول: لا تتعب نفسك هذا التعب، والله قد وعدك بالنصر. لأن الصديق كان رقيق القلب شديد الإشفاق على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر الله عز وجل هذا الدعاء وهذه الاستغاثة، فقال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعده ربه بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النصر في القتال، وقد حصل أن الله تبارك وتعالى عندما فرت العير كانت الثانية، حصل أن الله حقق لهم النصر في هذه الغزوة العظيمة. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أبو بكر: فإن الله منجز لك ما وعدك. فبينما هما في العريش خفق النبي عليه الصلاة والسلام خفقة، يعني نام نوما يسيرا وهو في العريش، ثم انتبه قام من هذا النوم، فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. وفي صحيح البخاري أنه خرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. هذه الآية مكية نزلت في مكة، وجاء تصديقها يوم بدر. لهذا جاء عن عمر أنه كان لما يقرأ هذه الآية في مكة وقبل غزوة بدر يقول: أي جمع سيهزم وأي جمع سيغلب؟ فلما كان يوم بدر قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. قال: فعرفت تأويلها يومئذ. إذن هذا كله كان في ليلة القتال. لما أصبحوا في الصباح كان ذلك في يوم الجمعة، وهو اليوم 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الفجر، خرج إلى الناس فحرضهم على القتال، وقواهم وقوى جأشهم، وصف صفوفهم، ووجههم في أمر الحرب. لهذا كان يقول لهم: إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم، يعني إذا حصل الهجوم من الكفار ارموهم بالنبال، ثم أدركوا واستبقوا هذا النبل وخذوه. وقال لهم وهو يحرضهم على القتال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. لما صف الصحابة وصف الرجال في أماكنهم غشيهم النعاس وهم في صفوف القتال وبأيديهم السيوف، نزل عليهم النعاس، وكان هذا النعاس أمانا من الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، قالوا أي أمان من الله عز وجل. إذا نزل النعاس وأنت في الجهاد فهذا أمان وبشارة بالخير، أما إذا جاءك النعاس في وقت العبادة وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن فهذا من الشيطان. لهذا جاء في مسند أحمد قال أبو طلحة رضي الله عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. فقال أبو طلحة: وكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه، فكان يأتيه النعاس فيسقط السيف من يده فينتبه فيأخذ السيف مرة أخرى فينزل عليه النعاس فيسقط من يده، وهكذا فنزل عليهم النعاس أمان. فصف النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف وكان يسويها، وكان في يده قدح أو قدح، هذا القدح مثل العصا يعدل به القوم، فكان يمشي بين الصفوف ويعدل. فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه وكان حليف بني علي بن النجار، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العصا، وكان سواد قد خرج نوعا ما عن الصف، أي استنصل عن الصف، فأخذ النبي هذه العصا فطعن في بطنه وقال له: استوي يا سواد، يعني لا تخرج عن الصف. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني أريد القصاص، فقد أوجعتني وأنا أريد القصاص فأقدني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد، يعني خذ بحقك يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بخير، ثم قال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخن. فقال: ما لك يا عمير، ما يحملك على قولك بخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. وكان يأكل تمرات، فأخرج هذه التمرات فرمى بها وقال: إن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بهذه التمرات ثم قاتل حتى قتل، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. لما تراءى الجمعان دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وبفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فأحنهم الغداة. أبو جهل أيضا استفتح بهذا الدعاء، فقال أبو جهل: اللهم أقطعنا الرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة، فكان المستفتح. لهذا قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هو عندما قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى قطع رحمنا، وأتانا بما لا يعرف، بمعنى جاءنا بدين جديد، فأحنه الغداة، يعني أهلكه يا رب. والاستفتاح قالوا هو الإنصاف في الدعاء. فقال الله عز وجل: وإن تنتهوا أي يا قريش فهو خير لكم وإن تعودوا نعد، أي بمثل الوقعة التي أصبناكم بها يوم بدر، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أي مهما يبلغ عددكم ومهما تبلغ كثرتكم لن تغني عنكم شيئا، والله مع المؤمنين سينصرهم على من خالفهم. بعد ذلك حصل أن الله عز وجل جعل الخلاف يدب بين صفوف المشركين، اختلف المشركون بينهم البين، وسبب ذلك أن عتبة ابن ربيعة أخذ يقول للقوم: ارجعوا لا نريد القتال، فكان يثني قومه عن القتال. لماذا؟ لأنه علم أن المؤمنين سيقاتلون بشجاعة وسيستميتون في القتال. فأبو جهل لما رأى عتبة يمنع الناس من القتال اتهمه بالخوف ورماه بالجبن، حتى أنهم ذكروا أن حكيم بن حزام كان موقفه كموقف عتبة، لا يريد القتال. كانوا يقولون: ما دام أن العير نجت نرجع ولا حاجة لنا بالقتال، وهؤلاء أي المؤمنون عندهم من الشجاعة وسيستميتون في القتال. لهذا جاء في مسند أحمد عن علي بإسناد صحيح قال: علي بن أبي طالب: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الفجر، وحرض على القتال، ثم قال: إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، أي موقعهم هناك، فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي نادي لي حمزة، وكان حمزة أقربهم من المشركين. فجاء حمزة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: من صاحب الجمل الأحمر؟ يسأل حمزة: من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ ثم قال الرسول: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فذهب حمزة ثم رجع وقال: يا رسول الله، هو عتبة بن ربيعة، يعني صاحب الجمل الأحمر هو عتبة بن ربيعة، وكان أو وهو ينهى عن القتال. إذن هذه الخيرية التي ذكرها الرسول، أو أنه يأمر بخير ويقول لهم: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. يقول لهم عتبة: ارجعوا فقد رأيت القوم مستميتين لن تستطيعون عليهم، واعصبوها برأسي قولوا أني جبان وأنتم تعلمون أني لست بجبان. أبو جهل لما سمع هذا الكلام من عتبة رماه بالخوف وقال له: لو كان غيرك يا عتبة يقول هذا الكلام لصنعت به وصنعت، يعني لسببته، فقد ملأت رئتك جوفك رعبا، صرت خائفا وفيك من الرعب. فعتبة غضب وقال: إياي تعير؟ هل تعيرني بالجبن والخوف؟ وسب أبا جهل. فبعد ذلك، مع أن عتبة كان من أشد الناس منعا للحرب، صار من أول المبارزين للقتال. لماذا؟ لأنه لما رأى أبا جهل يعيره بالجبن انقلب وصار من أول المبارزين، فكان من المعارضين فإذا هو من أول المبارزين. ولهذا لما سمع عتبة بتعيير أبي جهل له خرج وطلب المبارزة، فخرج هو عتبة بن ربيعة وأخذ معه أخاه شيبة وأخذ ابنه الوليد وكانت حمية، فخرجوا. فلما أرادوا المبارزة خرج لهم فتية من الأنصار، عوف ومعوذ ابناء الحارث وأمهما عفراء، والثالث هو عبد الله بن رواحة. فعتبة لما رأى هؤلاء من الأنصار قال: لا نريد هؤلاء، لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب، يعني نريد أبناء العمومة، نريد المهاجرين الذين خرجوا من عندنا من بني عبد المطلب. فالرسول لما سمع هذا الكلام عليه الصلاة والسلام قال: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيد بن الحارث بن المطلب. فقام هؤلاء الثلاثة: علي ابن عبد المطلب، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب. فبدأت المبارزة بين ثلاثة من فرسان المهاجرين وثلاثة من صناديد قريش. فكان علي رضي الله عنه لشيبة، وحمزة لعتبة، وعبيدة بن الحارث للوليد. فماذا حصل؟ قتل الله تعالى عتبة، وقتل الله تعالى شيبة ابني ربيعة، قتلهم على يد حمزة وعلي. والوليد بن عتبة قتل على يد عبيدة، لكن عبيدة جرح وأصابه جرح فمات بسببه في الطريق وهم راجعين إلى المدينة. وهؤلاء الستة نزل فيهم قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن، أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، يعني أنا أول من سيخاصم بين يدي الله، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهكذا تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن، حزب الله وحزب الشيطان. الملائكة شهدت هذه الغزوة وشاركت، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما نزل المسلمون ساحة المعركة وشدوا على المشركين واختلطت الصفوف وحصل القتال، أمد الله تبارك وتعالى المؤمنين بالملائكة لينصرهم على عدوهم. لهذا قال الله عز وجل: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال الله عز وجل: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لهذا جاء في صحيح مسلم: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة، سمع هذا المسلم ضربة، سمع ضربة بالصوت، وسمع صوت فارس وهو يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه إذا قد خر مستلقيا وقتل وخطم أنفه وشق وجهه من ضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فالأنصار لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بالخبر، فقال له الرسول: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. وجاء أيضا أن رجلا من الأنصار جاء بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل آخر أجلح من أحسن الناس وجها، وهو على فرس أبلق، ما أراه في القوم، يعني هذا الذي أسرني ما أراه الآن، أين هو؟ والأنصار يقول: لا، أنا الذي أسرته يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للأنصار: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. إذن شاركت الملائكة. ولهذا لما خفق خفق في العريش كما ذكرت لكم ثم انتبه، ماذا قال لأبي بكر؟ أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل معتجر بعمامة آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله أتاك نصر الله. ثم هذه الملائكة شاركت مع المؤمنين ونصر الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الغزوة العظيمة غزوة بدر. قالوا أن إبليس لما رأى الهزيمة فر، على القول برواية أنه كان على صورة سراقة بن مالك، هرب وفر، فكان ناكصا على عقبيه، وأخبر أنه لا يستطيع أن ينصرهم، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، تبرأ منهم. ثم بعد ذلك حصلت مقتلة عظيمة للكفار، فصرع أبو جهل، وسنذكر مصرع أبي جهل ومصرع أمية بن خلف ومصرع العاص ابن المغيرة ابن المغيرة، وسنذكر كذلك الغنائم، وسنذكر الأسرى لعل هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. سنكمل ما بقي من هذه الغزوة العظيمة، وسنذكر كذلك بعض الأحكام التي تعلقت بهذه الغزوة العظيمة، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المباشرة
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.